الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في ضمن سلسلة هذه الموضوعات التي كنا فيها من الامتحان والفتن التي ربما تعرض للإنسان في البصيرة، كان الحديث عن انقطاع النيابة الخاصة والسفارة في الغيبة الصغرى، في الغيبة الكبرى بعد انتهاء الغيبة الصغرى. طبعا هناك وجوه عديدة من الأدلة ذكرها العلماء كالشيخ الطوسي والنعماني تلميذ الكليني والصدوق رحمة الله عليه في إكمال الدين، وأن مسألة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة في الغيبة الكبرى بات أمرا ضروريا في مذهب أهل البيت، حتى أن الصدوق إنما ألف كتابه إكمال الدين وتمام النعمة يقول في مستهله، لأنه طرأت الشبهة على كثير من على جملة يعني من أتباع أهل البيت عليهم السلام نتيجة هذا الانقطاع، يعني انقطاع النيابة الخاصة والسفارة، وبالتالي فكيف يكون الإمام عليه السلام إماما يتصدى للأمور وهو منقطع عن شيعته وأتباعه وعن البشرية. يذكر ذلك مفصلا الصدوق الذي توفي بعد 50 سنة من ابتداء الغيبة الكبرى أو من انتهاء الغيبة الصغرى، لأن الغيبة الصغرى امتدت إلى سنة 329 تقريبا هجرية قمرية، والصدوق كان قد توفي في سنة 380، فتقريبا ما يقارب من 50 سنة، 5 عقود عاش الصدوق بعد انتهاء الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة الكبرى. فالصدوق رحمة الله عليه من العلماء المخضرمين الذين أدركوا شطرا من الغيبة الصغرى وشطرا من الغيبة الكبرى، كابن قولويه صاحب كامل الزيارات الذي نقلنا فتواه التي نقلها وحكاها الشيخ الطوسي في الغيبة، وقال بأن الذي يدعي السفارة والنيابة الخاصة عندنا الإمامية يعني كافر منمس، ومرت بنا أنه إما كافر بالإسلام فيما لو تصدى والعياذ بالله هذا المدعي للنيابة للقفزة أو للتمرد على ضروريات الدين وفرائض الله وضروريات فرائض الله وضروريات فرائض سنن النبي صلى الله عليه وآله، فيكون بالتالي خالعا لربقة الإسلام، لأن عموما هؤلاء الذين يدعون زيفا النيابة الخاصة والسفارة في الغيبة الكبرى، طبعا نتيجة ادعائهم ما ليس لهم وادعاهم منصب لا يعلمون مدى حقيقته ومدى خطورته، ومن ثم في الغالب يقعون في خبط وخلط، دوما يقعون في خلط ودوم وخبط لا يرجع ولا يرعوي إلى جادة مستقيمة ولا إلى جادة الصواب. نعم، على أي تقدير، فإما يكون والعياذ بالله متمردا على ضروريات الدين وسنة النبي وضروريات سنة النبي صلى الله عليه وآله، فيكون محكوما بالمروق حتى عن الإسلام، أو في بعض الأطوار وبعض النماذج يكون متمردا على ضروريات سنة الأئمة المعصومين عليهم السلام ومنهاج الأئمة المعصومين. وطبعا من يخرج عن ضروريات منهاج الأئمة وسننهم وطرائقهم يكون مارقا من الإيمان، وإن كان مثلا منتحلا لاسم الإسلام. فإذا هذا الكفر إما مقابل الإسلام أو مقابل الإيمان. ومن الواضح أن هذه الفتوى من أحد زعماء الطائفة وجملة فقهاء الطائفة الإمامية في الغيبة الصغرى وفي الغيبة الكبرى، يعني بات واضحا متسالما لديهم بديهيا هذا الحكم تجاه من يدعي النيابة الخاصة والسفارة. والمقصود طبعا من ادعاء النيابة الخاصة والسفارة كما هو واضح أنه يدعي نحو اتصال وارتباط بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، سواء تسمى باسم النيابة الخاصة والسفير والسفارة أو ادعى أني على اتصال أو ادعى أني لدي القدرة على إيصال أي مثلا سؤال أو أي طلب إلى الإمام وعلى مكنة وقدرة من المجيء بالأجوبة منه عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى الناس. على أي تقدير، واقع هذا المعنى إذا ادعاه مدعي يكون في زيف وبطلان وغرور، لأن هذه الأقنعة أو المدعيات قد تتخذ أسماء مختلفة، أني دوما على قدر، مثلا يدعي أني على قدرة ومكنة من التشرف أي وقت شئت أو أي وقت كذا أو في مدة كذا ولا مجرة. إبراز مثل هذا المدعى يعتبر ويحكم عليه بأنه ادعاء للنيابة الخاصة والسفارة. يعني ليس من الضروري في حقيقة ادعاء هذه الدعوة أو في صدق ادعاء هذه الدعوة الزائفة الباطلة أن يصرح بالنيابة والسفارة. كثير من المدعين المبطلين المفترين على الاتحال الكذابين ربما لا يصرح بالسفارة أو النيابة الخاصة أو ما شابه ذلك، لكنه يصرح بأمور أخرى بالكناية بالتعريض. المهم يريد أن يوصل معنى لعموم الناس أني على ارتباط خاص بالإمام وأتلقى الأوامر وأوصل الأوامر والنواهي وما شابه ذلك، هذا كله يعتبر ادعاء نيابة خاصة والسفارة. ربما مثلا يدعي هكذا أني أن الإمام له عناية خاصة بي ألتقي به كذا، سواء يدعي يأتيه في المنام أو يأتيه في اليقظة أو يأتيه، على كل وجوه وأقنعة وصور وأفلام متعددة لهؤلاء المدعين منذ أكثر من 1011 قرن إلى الآن، أو 12 قرن حتى إلى الآن، وجوه وهلوسات ومدعيات أخذت ألوانا ونماذج عديدة عديدة جدا، كلها على حال تصب وتسمى في حقيقتها ادعاء النيابة الخاصة والسفارة. حتى لو ادعى مدع أني أرى الإمام من باب التشرف ويأمرني وينهاني وأستطيع أن أوصل له، يعني بعبارة أخرى إذا يدعي أنه جسر من وإلى المعصوم، يأتي بتوصيات وتعاليم من المعصوم ويذهب بأسئلة وطلبات إلى المعصوم، كل ذلك يعتبر ادعاء للنيابة الخاصة وللسفارة. وذكرت أن فقهاء الشيعة وأتباع المذهب قد حكموا بالبراءة واللعن والطرد لفقهاء من الشيعة كبار جدا كالعبرتائي والنميري النصيري والشلمغاني وغيرهم، عددهم وذكر أسماءهم الشيخ الطوسي في الغيبة. وهؤلاء لم تكن دعواهم بصورة مصرحة، بصورة مبطنة ملفوفة فيها لف ودوران والتفاف لكي يجمعوا لهم لأنفسهم الأتباع ويكونوا لأنفسهم الرئاسات الباطلة وما شابه ذلك، وبالتالي يسودوا في متاع هذه الدنيا القليل. أيما كان، كل هذه الصياغات والأوجه والنماذج، نعم قد حكم علماء الإمامية بماذا؟ ببطلانها وكفر مدعيها ومروقهم. لاحظوا كلام الشيخ الطوسي في الغيبة وكلام الصدوق في إكمال الدين وكلام ابن أبي زينب النعماني وغيرهم، كلام النوبختي في فرق الشيعة، سعد بن عبد الله، هؤلاء كلهم من مراجع الطائفة ورؤساء الطائفة. هذه الضرورة التي هي الآن أنا في صدد استعراض الدليل الأول لانقطاع النيابة باتت واضحة ليست عند الإمامية وعامة شيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت، بل أصبحت بديهية حتى لدى أهل السنة في نظرتهم إلى أتباع مدرسة أهل البيت. يعني بات واضحا لدى علماء أهل السنة وعوامهم أن من معتقدات وضروريات مذهب أهل البيت أنهم قائلون بانقطاع النيابة الخاصة والسفارة، يعني وانقطاع الاتصال بالإمام، ومن ثم بدأوا بسلسلة من الشبهات والاعتراضات والإشكالات على عقيدة الإمامة، على أصل عقيدة الإمامة بدأوا يطرحون تساؤلات وإشكالات على أصل الاعتقاد بالإمامة نتيجة ضرورية عقيدة انقطاع النيابة الخاصة. طبعا هذه الإشكالات قد أجيب عنها ودفعت وسنستعرض جملة منها إن شاء الله، لكن في هذه الجلسة، لكن نحن الآن في صدد بيان أنه الأمر بلغ بمثابة من الوضوح والضرورة والبداهة، بحيث ماذا؟ بحيث نفس العامة على اختلاف مذاهبهم على اختلاف مشاربهم بات بديهيا وضروريا عقيدة انقطاع النيابة الخاصة كعقيدة الغيبة عند كعقيدة الغيبة تجاه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف ان عقيدة الغيبة ضرورية، الغيبة الكبرى، بالتالي تفسير ومعنى عقيدة الغيبة الكبرى بانقطاع النيابة الخاصة والسفارة أمرين مقرونين إلى بعضهما البعض، أمران مقرونان إلى بعضهما البعض، ذات بديهيا وضروريا. ومن ثم في نقاشهم وحجاجهم وخصامهم ومجادلتهم الكلامية والاعتقادية مع علماء أهل البيت، علماء مدرسة أهل البيت غالب المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني يناقشون ويحاججون ويشكلون ويعترضون بجملة من الاعتراضات، آخذين انقطاع النيابة الخاصة أمر مفروغ عنه بديهي عند معتقد الإمامية، من ثم يبنون عليه إشكالاتهم. ولم يشاهد، يعني كأنما كيف العقيدة بأصل الإمام المهدي، بأصل الإمامة، بات مقرونا أصل الاعتقاد بالإمام المهدي مع الاعتقاد بانقطاع النيابة الخاصة والسفارة، بحيث ثم أبرز إشكال في أي معنى محصل للإمام، مع أنه لا اتصال بينه وبين المسلمين، وبينه وبين أتباعه، وبينه وبين شيعته، وبينه وبين من يأتم به. فإذن درجة الضرورة والبلاهة عندما يريد متتبعا يستبين درجة الضرورة والبلاهة بمثل هذه اللمسات وهذه البصمات في كتب الفريقين، يجدها إلى هذه الدرجة من الوضوح، إلى هذه الدرجة من الوضوح. كاشتهار مذهب أهل البيت بالاعتقاد بالرجعة مثلا، بأصل الاعتقاد بالإمامة، الآن هكذا من الوضوح لديهم أن الإمام منقطع في اتصاله عن شيعته، أو شيعته منقطعين في الاتصال معه حتى ظهوره. لاحظوا كتب العامة الكلامية، أول ما يستشكلون في أصل الاعتقاد بالإمامة، حتى بإمامة، الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثنى عشر، يسجلون هذا الإشكال الاعتراض، كيف يكون إمام وهو لا اتصال له، أو لا اتصال لقاعدته وللأمة الإسلامية ولجماعة المؤمنين به، وكيف إذن هو إمام ويدير شؤون الأمة ومرشح من قبل الله كخليفة في الأرض. الأمر إلى هذه الحد وهذا الدرجة من الوضوح. الآن هذه الإشكالات بيان الجواب عنها قد سطرت في ذلك كتب، أصلا كتاب إكمال الدين للصدوق للجواب عن هذا الإشكال، والصدوق من رؤساء المذهب، وأبوه وكيل الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري علي بن بابوي، وهو ولد بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ابن قولويه كذلك من رؤساء المذهب النعماني. يعني لا تجد عالما من علماء أهل البيت، أتباع أهل البيت، إلا وهذه الحقيقة مسلمة لديهم. الأمر بات على انقطاع النيابة الخاصة. إذن أول دليل هو الضرورة. لاحظوا حتى كتب العامة، أي كتاب من كتب العامة عندما يبحث بحث الإمامة ويناقش فيها أتباع مدرسة أهل البيت وعقيدتهم بالإمامة، أول نقاش يطرحه أن مسلم ضروري بديهي لديكم انقطاع النيابة الخاصة والسفارة، وانقطاع اتصال الإمام أو اتصال القاعدة به. وهذا لا يتم ولا يكون إلا بعد الوضوح والبداهة، وأنهم من أوليات مذهب أهل البيت عليهم السلام. لذلك لا يمكن المزايدة على مثل هذه الضرورة وهذه العقيدة وهذه الحقيقة، لأنها بمثابة من الضرورة. الدليل الثاني على انقطاع النيابة الخاصة أيضا والسفارة هو التوقيع المبارك الذي روي بتوسط النائب الرابع علي بن محمد السمري، حيث فيه خطاب للنائب الرابع أن يجمع أمره ويبلغ أتباع أهل البيت أنه سوف يموت في بعد أيام من القلائل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني، وهذه نفسها إعجاز طبعا، وأن لا يوصي إلى أحد من بعده، وأن الغيبة قد وقعت، يعني الغيبة الكبرى، وإلا هي الغيبة الصغرى أيضا غيبة، وأن الغيبة قد وقعت التامة، وأن سيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة. والمقصود من ادعاء المشاهدة، على فمن ادعى المشاهدة فهو مفتر كذاب، والمقصود من المشاهدة من يبرز المشاهدة في سياق وفاة النائب الرابع وأمر الإمام له بأن لا يوصي لأحد من بعده. المراد منه يعني ادعاء الاتصال والارتباط والنيابة الخاصة. لأنه من يأتي ويبرز المشاهدة، لماذا يبرز المشاهدة؟ يعني يريد أن يفهم للناس أني على اتصال وعلى ارتباط ولي مقام الوساطة. فبالتالي لذلك مر بنا أنه يجب أن نلتفت ونتيقظ أن ادعاء النيابة والسفارة ليس إلا أن يدعي أني أنا نائب أو سفير، المهم يدعي شكلا من أشكال الاتصال والارتباط الخاص بأي لون ما، بتعريض، تلميح، كناية، بس يريد أن يوصل ذلك المعنى أنه جسر اتصال وارتباط مع المعصوم. هذه هي حقيقة دعوة النيابة والسفارة. فإذا من على أنه سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني إذن يعني الاتصال الارتباط أنه وسيط من وإلى الإمام، على فمن يدعي المشاهدة فهو مفتن كذاب. طبعا هذا غير أصل التشرف، لعل بعض العلماء الأتقياء الصلحاء يتشرف يتشرف في العمر مرة مرتين أو أكثر. التشرف أمر، وادعاء منصب ومقام الوساطة أمر آخر. وحتى من يحظى أو يحظي بالتشرف لو أبرزه بصيغة المقام والمنصب لكان أيضا كذاب مفتري، لأن هذا المنصب والمقام لا يمكن أن يعطى ويعزى إلى أحد أبدا مهما كان. يعني مقام حجية الوساطة، حجية أن يكون همزة وصل، حجية أن يكون بريد خاص، أن يكون وسيط خاص. مثل كيف السفير، يعني مثل نعبر سفراء الدول، له تمثيل رسمي خاص. هذا التمثيل الرسمي، منصب رسمي، كل من يدعي مهما بلغ شأنه فهو كذب وافتراء ودجل. لو افترضنا أن شخص حقيقة تشرف، التشرف غير ممتنع، ذكرت مئات أو آلاف الموارد التي تشرف فيها علماء متقين صلحاء، لو افترضنا أن أحدهم هؤلاء الذين تشرفوا حظوا بالتشرف أتى لشيعة أهل البيت وأتباع أهل البيت وأبرز أنه بإمكانه التشرف، هذا الإبراز هذا الإظهار لكي يصل إلى دعوة تقلد المنصب الرسمي التمثيل الرسمي لكان دجال وكاذب، وإن كان في الحقيقة قد تشرف. التشرف أمر، صلاحية التمثيل أمر آخر. دعوني أبين أكثر مثال. أفرض راوي من الرواة في زمن الإمام الصادق يروي عن الإمام الصادق، أفرض الرواية عن الإمام الصادق أمر، ادعاء أنه وكيل ونائب خاص عن الإمام الصادق أمر آخر. طبعا في شأن الإمام المهدي في الغيبة حتى الرواية عنه لا حجية، الرواية من الراوي لا حجية فيها، فضلا عن ماذا؟ عن ادعاء وتقمص وانتحال التمثيل الرسمي. ولكن لكي أبين الفارق بين التمثيل الرسمي والرواية، قد راوي من الرواة في زمن الصادق الباقر السجاد الكاظم الرضا الهادي الجواد العسكري يدعي رواية، حجية الرواية أمر، حجية الوكالة والنيابة أمر آخر، تمثيل ذاك رسمي أشد أكثر. تمثيل الرسمي يريد له شأن منصب آخر، هذا المنصب والمقام مسدود بابه حتى بيعة الإمام، وإن كان في هذه الرواية هذا التوقيع المبارك حدد وغيي إلى وقت ماذا؟ إلى وقت الصيحة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة فهو مفتر كذاب. ولكن بحسب روايات مستفيضة ومتواترة عديدة التي تبين شؤون الظهور، انقطاع النيابة الخاصة يمتد حتى بيعة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف من عقد البيعة للإمام بين الركن والمقام. أول من يبايع جبرائيل ينادي طبعا نداء آخر صيحة أخرى، ولعل المراد بالصيحة هي هذه الصيحة، ليست صيحة رجب أو شهر رمضان من قبل جبرائيل، وإنما المراد صيحة مثلا العاشر من محرم أو أي يوم يقدر الله فيه ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن هناك أيضا صيحة أخرى لجبرائيل يوم البيعة كما ورد في الروايات، على أن المهدي من آل محمد قد ظهر ألا هلم فلنصرته، عندما يعقد يوم البيعة يبايعه جبرائيل أولا ثم 313 من أنصاره. يظهر من الروايات مجموع الروايات أنه دعوى النيابة الخاصة لا يشغلها ولا يتقمصها ولا يمكن أن تعطى لأحد حتى البيعة، لا فقط الصيحة، حتى الروايات التي وردت في الخراساني أو في الحسن الخراساني أو التي وردت في اليماني أو التي وردت في شعيب بن صالح أو التي وردت في النفس الزكية أو أبدا لا تعطيهم، مع أنها كثير منها روايات ضعاف وليست روايات يعني لا تمثل دلالة قطعية، أو الصدور قطعي، بغض النظر عن ضعف أسانيد بعضها ودلالة بعضها، ليس فيها أي رائحة، بل هي نافية لأي صفة رسمية لهؤلاء، ليس لهم أي تمثيل رسمي أبدا عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. حتى ليس فقط هؤلاء، بل حتى 313 تصرح الرواية أنه في شهور الأخيرة من سنة الظهور، لأنه حسب الروايات ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف على مرحلتين، بين هاتين المرحلتين أشهر قليلة، مثلا بدءا من رجب، شهر رجب، أو بدءا من تشكل دولة السفياني يبدأ ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويكون متنقلا بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وربما في أخريات يوم عقد البيعة للإمام يلتقي معه 313 كما تنص الروايات، ولكن تلك الروايات ناصة على أن ليس لهم تمثيل رسمي. حتى هؤلاء 313 ليس لهم أي تمثيل رسمي عن الإمام حتى تعقد البيعة ويتشكل الجهاز الرسمي والحكومي للإمام بشكل معلن في العلن وبشكل رسمي، وحينئذ تبدأ نعم الأدوار. قبل ذلك أي شخص يريد أن يبرز من أنشطة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أي منصة رسمية كذب. أصلا معنى الظهور، دققوا على دليل آخر بعد غير التوقيع المبارك الذي هو بات يعني متلقا بنحو التسالم لدى الإمامية، والراوي الأخير فيه أحمد الحسن بن أحمد المكتب، هذا قمي من مشايخ الصدوق، ووجدت في ترجمته أنه من فقهاء قم الكبار، بغض النظر عن ترحم الصدوق أيضا له، والصدوق أخذها بشكل ضروري ومسلم، يعني قضية قطعية. نفس الروايات المتواترة حتى عند الفريقين عن معنى الظهور. ظهور يعني ماذا؟ يعني أن جهاز الإمام بشكل رسمي ومبرز لا يكون إلا في يوم الظهور، يوم عقد البيعة. قبل ذلك لا بروز رسمي ولا معلن لأي شعب من شعب جهاز المعصوم. من يريد أن يدعي الرسمية أو التمثيل الرسمي أو التمثيل أو بالتالي نوع من النيابة، نوع من الوكالة، نوع من الاستنابة، نوع من أن يكون هذا ممثل، سفير، تمثيل، ما شابه ذلك، كله دجل باطل، لأنه ضرورة نفس عنوان الظهور، أي دليل ثالث، نفس ضرورة عنوان الظهور أن ظهور دولته وجهازه الرسمي ليس إلا بعد البيعة، بعد عقد البيعة. أدلة الظهور نفسها مقتضية لذلك. أيضا نفس الروايات التي دليل الرابع استعرضناه الآن، نفس الروايات، مجموع الروايات التي ترسم لنا سنين الظهور وأيام الظهور، كلها مفادها وبيانها أن لا صفة رسمية ولا تمثيل رسمي ولا تنويب ولا توكيل من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لأي من الأسماء اللامعة التي ستظهر تقود تيارات في سنة الظهور، ليس لها أي تمثيل رسمي حتى تعقد البيعة، تعقد البيعة. فهذا أيضا دليل رابع. دليل خامس يشير إليه ابن أبي زينب النعماني، وهو ممن أدرك مخضرم أيضا من علماء ورؤساء الإمامية، من نفس النعمانية المعروف، ابن أبي زينب النعماني من تلاميذ الكليني في الري، ومن أوتاد علماء الإمامية، وطود صاحب كتاب الغيبة، يذكر روايات متواترة، وهو الصدوق كذلك يذكرها، الشيخ الطوسي أيضا يذكرها، الكليني أيضا يذكرها، كافة محدثي ورؤساء علماء الإمامية يذكرون روايات متواترة أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروايات، وأيضا مروية عن أمير المؤمنين. الصدوق له أسانيد متصلة إلى رسول الله بأن للإمام المهدي غيبتين، أن للإمام غيبتين، يروي هذه الروايات بأسانيد متصلة إلى علي بن أبي طالب، يروي هذه الروايات بأسانيد متصلة إلى الإمام أو للزهراء، ثم إلى الإمام الحسن، ثم إلى الإمام الحسين، ثم إلى الصادق، يعني بأسانيد وطرق بحيث لا يقع فيها غير أحد من المعصومين إلا إلى الحسين، ثم إلى زين العابدين، ثم إلى الباقر الصادق، يعني طرق رواة إلى الصادق من دون أن يقع موسى بن جعفر فيها، أو إلى السجاد من دون أن يقع الباقر والصادق فيها، ثم يرويها أيضا عن الكاظم موسى بن جعفر، ثم يرويها أيضا بطرق أخرى عن الرضا، ثم عن الجواد، ثم عن الهادي، ثم عن الحسن العسكري، ثم عن نفس الإمام في زمن غيبة الصغرى، يعني عن 14 معصوم بطرق متعددة، عشرات الطرق تواتر أكثر من هذا بعد أكثر من ريده. كتاب إكمال الدين للصدوق، أن للإمام غيبتين، غيبتين يعني ماذا؟ غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى. غيبة صغرى التفريق بين الغيبتين بماذا؟ ولما تسمى دي كبرى وديك صغرى؟ غيبة صغرى يعني خفاء مو كبير، خفاء أقل، لما لن له تمثيل رسمي وهم النواب الأربعة السفراء الأربعة. غيبة كبرى تامة كاملة يعني انقطاع تام. وهذه الروايات على حال متكاثرة متوافرة تزيد على درجات التواتر إلى دوائر وسيعة قطعية من التواتر، وأن الغيبة الكبرى انتهاؤها وانقطاعها بالصيحة وعقد البيعة، بالصيحة وعقد البيعة. هذا أيضا على اتحال دليل آخر خامس على انقطاع النيابة والسفارة. فإذا مجمل الأدلة متوافرة بحمد الله ومتكاثرة، وأشرنا إلى العديد من ألوانها وأنواعها في كتاب دعوة السفارة وفي كتاب فقه علائم الظهور و على تحال مكتوبات أخرى نشرت، وأشار إليها على تحال علماء الإمامية. تستطيعون أن تراجعون إلى كتاب غيبة الشيخ الطوسي، غيبة النعماني، فرق النوبختي الذي كان مخضرا بعد عاصر الغيبة الصغرى والكبرى، وسعد بن عبد الله الأشعري الذي كان في الغيبة الصغرى وذكر وقوع الغيبة الكبرى. فإذا هذه الأمور، بل نص في تلك الروايات التي هي متواترة في الغيبة الكبرى، نص على انقطاع الاتصال في الغيبة الكبرى بينه وبين رعيته وشيعته، نص على ذلك في كثير منها، لاحظوها. فالقضية إذن باتت بحمد الله عقيدة مهمة وضرورية. ولو أردنا أن نتأمل كيف أن هذه الأمر عقيدة، لما أصبحت عقيدة، يعني هي ليست ضرورة فقهية فقط بل ضرورة عقائدية عقدية اعتقادية، لماذا؟ لأن في الحقيقة مقام حجية النيابة الخاصة والسفارة والتمثيل الخاص، وإن كان هو ليس بمعنى العصمة وليس بمعنى الحجية المطلقة، محدودة كما مر بنا، ولكنه حيث أن فيه منبع ومصدر للتشريع وللولاية وما شابه ذلك، تقمص هذا المكان وهذا المقام أمر خطير، لأنه مصدر رافد للولاية وللتشريع، ادعاؤه أمر يرتبط بأصل الاعتقاد بالإمام المعصوم، ادعاؤه يرتبط بأصل الاعتقاد بالإمام المعصوم. دعوني أذكر هذا المطلب. السفارة ما هو معناها؟ السفارة في الحقيقة ليست فقط تنويم وتمثيل، وهناك حقيقة في هذه السفارة، حتى هؤلاء الذين يدعون السفارة لا يفقهون حقيقة فيها، لذلك هم أصحاب زيف ودجل على حال، وإن كان المفروض لا أبينها، ولكن ليكون الأخوة على بصيرة من ذلك، وربما تصل إلى مسامع بعض من تستهويه نفسه للخوض في الباطل والأضاليل والادعاء، يسوء الاستفادة منها، ولكن التفتوا إليها. السفارة والنيابة تعني ليس ارتباط حسي بالمعصوم، وأنه على ارتباط حسا، بل تعني، وإنما أنا في صدد كشف هذا المطلب لأن الصوفية والعرفاء تقمصوا مثل هذا المقام بعد، ليس فقط مدعين السفارة من ينصب مثل هذه الادعاءات هو الزيف، الصوفية جملة منهم أيضا ادعوا هذه المقامات، أو بعض العرفاء أو ما شابه ذلك، لأنه التصوف والصوفية جملة معارفهم ونظامهم مقتبس من الفرق الباطنية الشيعية نشأة تاريخا تولدا، هكذا الفرق الصوفية وفرق العرفة، وكثير من مبانيهم أو لغاتهم ومسالكهم في الواقع متخذة من الفرق الباطنية الشيعية التي غلت أو انحرفت وما شابه ذلك، وتلك قد اطلعت على بعض الأسرار هلم جرى. أيما كان معنى السفارة إذن ما هو؟ انظر هذا التعبير في القرآن، أو عفوا في الروايات، أن الرسول سفير الله، أو الإمام في الزيارات نقرأ سفير الله. السفير يعني النبي عندما ينقل عن الله عز وجل ليس ينقل بتوسط الحس، إنما ينقل بتوسط ماذا؟ عالم الملكوت، عالم الملكوت. عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جبرائيل عن الله، ليس ينقل عن حس وسماع بدني، وإنما ينقل عن ماذا؟ عن طريق الوحي، وارتباط ملكوتي، ارتباط روحي غيبي. الأئمة المعصومون 12 محدثون، نقلهم عندما نقول قال الصادق عن أبيه الباقر، عن أبيه السجاد، عن أبيه سيد الشهداء، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن جبرائيل عن الله، أو الرسول عن الله، ليس المراد ها في هذه العنعنة أن المعصومين ينقل أحدهم عن الآخر حسا. هذه العنعنة وهذا الاتصال وهذا الارتباط نظير تحديث النبي أو إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله حديثا عن الله، حديثا قدسيا، يعني بتوسط الارتباط الملكوتي. طبعا الأئمة المعصومين يحدثون عن الرسول عن الله. تحديث الأئمة المعصومين عن الرسول عن الله ولو بعد وفاة رسول الله، لماذا؟ لأن ارتباطهم الملكوتي الغيبي الروحي برسول الله لا ينقطع بوفاة سيد الأنبياء. أليس سيد الشهداء مثلا عندما اعترض عليه عبد الله بن عباس أو محمد بن الحنفية أو عبد الله بن جعفر، ما لك تسير إلى العراق؟ فأجابهم سلام الله عليه بأني رأيت رسول الله وقال اخرج يا حسين، إن الله شاء أن يراك قتيلا. ارتباط سيد الشهداء برسول الله مفعل غير منقطع عن طريق الملكوت. ولم يعترض عبد الله بن عباس أو عبد الله بن جعفر الطيار أو محمد بن حنفي على الحسين عندما ذكر لهم هذا الارتباط، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الحسين من أهل آية التطهير ومن أهل آية المباهلة، احتج به الله عز وجل جعله مطهرا، ويعلم الكتاب كله، لأن القرآن شهد بأن المطهرين من هذه الأمة يعلمون علم الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون والكتاب المبين والكتاب المكنون، كل شيء يستطر فيه، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك لما اعترض على سيد الشهداء وما لهذه النسوة تصطحبها معك، قال إن رسول الله أخبر إن الله شاء أن يراهن سبايا. هذا نمط ارتباط من سيد الشهداء. غيرها الإمام الرضا عليه السلام عندما يذكر عن قصيدة الحميري لأم عمرو باللوى مربع، هذه القصيدة العظيمة جدا التي أمر رسول الله فيها الرضا أن يأمر شيعة أهل البيت بحفظها، وهو ضامن على الله لمن حفظها يعني وروجها وتداولها الجنة، وراية يقدمها حيدر، قصيدة عظيمة جدا. زين هذه نقلها الإمام الرضا عليه السلام. الحميري متى ألف هذه القصيدة؟ في زمن الكاظم أو في زمن الرضا، في زمن الصادق عفوا. وأمر رسول الله متى أمر بها؟ أمر الرسول الرضا بعد ذلك. وكثير من الموارد هكذا. في الحقيقة هذا الارتباط المفعل بين الأئمة عليهم السلام ورسول الله وأمير المؤمنين لا ينقطع بانتقال الرسول والأئمة السابقين إلى البرزخ أو إلى الآخرة. لذلك هم سفراء الله. لماذا؟ يعني ينقلون بناء بتوسط الملكوت. عندما يقال نائب خاص أو سفير عن الإمام المهدي، يعني ينقل بتوسط قناة ملكوتية روحية غيبية عن من؟ عن الإمام المهدي. هذا المراد من النيابة الخاصة. انظروا أنتم في زيارة النواب الأربعة، هذه العبارة رواها الشيخ الطوسي في التهذيب، أشهد أنك يعني من لطف الله بك كذا، مضمون الزيارة، قد عاينت النور، يعني نور المعصوم. هذه المعاينة ليست معاينة بالحس وما شابه ذلك، معاينة بتوسط القلب والروح. إذن السفارة اصطلاح في الروايات يعبر عن ماذا؟ يعبر عن الارتباط الملكوتي. هذا الارتباط الملكوتي وإن لم يعني أن النائب الخاص معصوما، ذكرت لكم، وليس معناه أن حجيته مطلقة كما مر بنا، بل ومر بنا مثال أن ابن أبي زينب أبو الخطاب كان من أصحاب السر، وحسب بعض الروايات كان بابا ونائبا خاصا وسفيرا لأنه انحرف. فإن لم تدل على العصمة المطلقة والسداد، لكن هو مقام خطير، مقام ماذا؟ خطير. ومن ثم هناك إجماع إذن على انقطاع مثل هذا المقام ومثل هذا المنصب، والأدلة متوافرة متكاثرة، ومن ادعاها فهو مفتر كذاب. هنا سؤال أو إشكالات وأدلة هناك أخرى الآن لا أريد أن أستوعبها كلها لأن ضيق المقام، وتستطيعون مراجعة المصادر التي أشرت إليها. فخطورة مثل هذا الادعاء وهذا المقام أمر خطير، يرتبط بأصل العقيدة بالإمام المهدي والاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم، سؤال ربما يطرحه العامة وأهل السنة والآخرون من أهل الملل والنحل الأخرى تجاه مذهب أهل البيت، هذا السؤال: ما هو معنى غيبة الإمام؟ الآن مر بنا هذا التفسير، معنى غيبة الإمام انقطاع النيابة الخاصة. خب، انقطاع النيابة الخاصة للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل يعني أن الإمام بعيد عن البشرية، غاب عنهم؟ يعني هل الغيبة في مقابل الحضور؟ أو الغيبة مقابل الظهور؟ وما هو الفرق في الغيبة مقابل الظهور أو الغيبة مقابل الحضور؟ متفق روايات أهل البيت المتواترة أن انتهاء الغيبة الكبرى بماذا؟ بالظهور لا بالحضور. معنى أن الغيب مقابل الظهور هو أن الغيب بمعنى الخفاء، في مقابل الظهور يعني الإعلان والعلن والبروز والإبراز. أما إذا فسرنا الغيب مقابل الحضور يعني ماذا؟ يعني سيحضر والآن ليس بحاضر، ليس بمتواجد، بعيد، نائي، قاصي الديار أو المكان. تفسير الغيبة للإمام بمعنى مقابل حضور هذا تفسير خاطئ، ومن الخطأ أن نعبر أن زمن الحضور أو زمن الغيبة، لا، الغيبة ليست في مقابل الحضور، الغيبة في مقابل ماذا؟ مقابل الظهور. كل روايات المسلمين، روايات الفريقين، الغيبة أمد انتهاؤها بالظهور. ماذا يعني؟ إذن الغيبة معنى الخفاء، يعني السرية. فالغيبة مقابل الظهور، لذلك ذكرت لكم بأن نفس دليل الظهور دليل على انقطاع النيابة الخاصة، دليل أنه لا ظهور إلا بعد الصيحة، دليل على ماذا؟ دليل على أن انقطاع النيابة الخاصة. لما؟ لأن الغيبة مقابل الظهور، الغيبة يعني ماذا؟ خفاء. خفاء وانقطاع، ولا بروز لا بتمثيل ولا بتنويب ولا بتوكيد ولا بتوسيط ولا بواسطة ولا بوصلة أو اتصال. الغيبة إذن مقابل ماذا؟ الظهور. أنا أستغرب على إتحال حتى من باحثين استراتيجيين باحثون استراتيجيون غربيون، للأسف جملة منهم يفهمون هذا المعنى الخفي الدقيق الخطير، وبعض الكتاب الإسلاميين لا يفهم معنى الغيبة. هذا الباحث الاستراتيجي الخطير المنظر الدولي فرانسوا توال، فرنسي كتب كتابا حول الجغرافيا السياسية للشيعة. الكتاب خطير كلش، منسخه والترجمة إليها الوقوف عليها كان من الصعب، بحوث أن استراتيجية أشمل سرية. يذكر أن معنى غيبة الإمام المهدي عند الشيعة بمعنى الخفاء والسرية، ليكون الإمام المهدي أنشط في حيوية الحركة وحيوية تدبير الأمور. في العلوم الاستراتيجية والأمنية السرية رمز ماذا؟ رمز القدرة. السرية رمز القدرة. كل الدول إنما يعني انظر إلى كيف للأسف كتابات من المذاهب الإسلامية الأخرى تستسخف عقيدة الغيبة، حتى وكثير من الرايات والجماعات الضالة الجديدة تستسخف معنى الغيبة السرية الكاملة، يعني التي ليس فيها أي نيابة خاصة وأي سفير وأي خزعبلات وادعاءات باطلة. غيبة سرية كاملة في مقابل الظهور، الظهور يوم البيعة. تستسخف هذه العقيدة، بينما انظر إلى أولئك الباحثين الاستراتيجيون كيف يفهمون أن مصدر القوة والقدرة أن ينشط الإمام. طبعا الآن له أعوان خاصين ليس لهم تمثيل رسمي، في الروايات لديه أعوان طبعا، لكن هؤلاء الأعوان ليس لهم أي تمثيل رسمي، يعني ليست صلاحياتهم أن يبرزوا إلى العلن أو يمثلوا جهاز المعصوم النشط المتحرك في العلن. هذا دجل وكذب وعين الضعف وعين البطلان والزور. يقول هؤلاء الباحثون أن السر الآن في العلوم الاستراتيجية، في العلوم السياسية، في العلوم العسكرية، في العلوم الأمنية، السرية المطلقة الخفاء المطلق عين تمام القدرة. كلما قلت السرية وقل الخفاء، كلما قلت القدرة وقلت المقدرة وقلت القوة. لماذا؟ لأن الذي هو في خفاء يعيش في سياج وحماية أمنية لا يمكن أن يصل إلى أحد، لا يمكن أن يصل إلى أحد. يعني شنو؟ يعني ليس القضية فيزيائية أو كما يعبرون لوجستيكية أو حسية أو بدنية، يعني لا يمكن أن يتعرف عليه أحد لكي يقطع عليه الطريق أو يعاوقه أو يواجهه أو يصادمه أو يحول بينه وبين تدبيراته. فإذا الغيبة في مقابل الظهور وليست في مقابل ماذا؟ الحضور. كثير في روايات أهل البيت الأمر ضروري وواضح أنه حاضر عجل الله تعالى فرجه الشريف في كبد الحدث. في روايات الفريقين في ليلة القدر برامج وملفات لإدارة الأرض، صغير الأمور وكبيرها تنزل عليه، إحصائيات الأرزاق، إحصائيات الآجال، إحصائيات البركات التي تزدهر بها الأرض، الآفات، إحصائيات الآن الدول العظمى لا تدري أي تأثير وأثر لمحاسبات مثل هذه الإحصائيات. لأن يعني علم الإحصائيات بات من الواضح هو يرسم استراتيجية المستقبل. كلما كانت الدولة عظمى أكثر وقدرة أكثر تستطيع أن ماذا؟ تستطيع أن ترسم لنفسها تدابير أكثر فأكثر. هذه الملفات التي تنزل على ولي الأمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كل عام ليلة القدر، رواها الفريقان من الشيعة والسنة. لاحظوا ما رووه هم في ذيل سورة القدر وسورة الدخان وسورة النحل، ذكرت أنا في كتاب الإمام الإلهية، تلاحظون كتاب الإمام الإلهية، حاولت أن يعني أذكر مقتطفات من الفريقين. هناك معلومات وملفات مذهلة هائلة مهولة إلى الآن ليست في وعي العلم للبشر. نعم تتنزل على الإمام سلام الله عليه ليلة القدر، هذه كما يعبر العلم الاستراتيجي أو علم الإدارة والقيادة يعني الإمامة، الاستراتيجيات يعني التدبير، الأرض بيده. اختراق الأنظمة وما شابه ذلك. طبعا الآيات الكريمة أيضا دالة على هذا. انظر الآية الكريمة في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة. ليس التعبير إني جاعل في الأرض رسولا أو نبيا، إني جاعل في الأرض خليفة أو إني جاعل آدم خليفة، لا، المعادلة كلية دائمة دائبة إلى نهاية حياة البشرية في الأرض، بدءا من أول حياة البشرية إلى انتهاء حياة البشرية، معادلة ثابتة دائمة، إني جاعل في الأرض خليفة. الحجة كما ورد في الرواية ما قبل الخلق ومع الخلق بعد الخلق. أول تعريف ذكره الله تعالى في سورة البقرة للخليفة للإمام، خليفة مستخلف عند قدرة التدبير، استخلف في التدبير، إمام يعني أحد ما تسميات الإمامة في القرآن الخليفة، لأنه يستخلف في تدبير التصرف في الأمور. أول تعريف ذكره الله تعالى في سورة البقرة للخليفة ما هو هذا التعريف؟ قال تعالى بعد قوله إني جاعل في الأرض خليفة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لماذا ذكر الباري تعالى اعتراض الملائكة كأول تعريف للخليفة؟ يعني يريد أن يتحدث عن الخليفة، ما هو معناه، ما هو شأنه، ما هو مقامه، ما هي صلاحياته. أول شيء ذكره الله تعالى عن الخليفة اعتراض الملائكة بالإفساد في الأرض أو سفك الدماء. لماذا؟ يعني من بات من الأمر الواضح قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني ماذا؟ يعني هذان المحذوران اللذان يخشون، يخشى الملائكة منهما، هذان المحذوران يتم تفاديهما، يتم علاجهما، يتم درءهما بتوسط الخليفة في الأرض. فأبرز مهمة للخليفة في الأرض ما هو؟ دفع الفساد في الأرض، الإصلاح مقابل الفساد، وماذا؟ والحيلولة دون سفك الدماء، المقصود دون قطع النسل البشري. لأن المقصود طبعا من دفع الفساد، خب نرى الفساد في الأرض، أي فساد؟ يعني الفساد الأكثري، الفساد بنسبة قليلة دون 50% مع كون الخير والإصلاح أكثر من 50%، هذا ليس مادة اعتراض لدى الملائكة، أو سفك الدماء بنحو يسير في مقابل إصلاح الكثير. أفرض سفك الدماء قد يكون حتى في القصاص، إن لكم في القصاص حياة لأولي الألباب. خب سفك الدماء بشكل يسير ليس هو مادة ومحل اعتراض الملائكة، محل اعتراض الملائكة ماذا؟ سفك الدماء الأكثر، يعني فوق 50% مثلا الأكثر، الغالب المعظم الفساد في الأرض هكذا. الخليفة إذن لله تعالى في الأرض كما يعرفه القرآن في سورة البقرة، أول تعريف فيه وله أنه يحول بين الفساد الأكثر في الأرض، سواء فساد أخلاقي، فساد صحي، فساد سياسي، فساد إداري، فساد زراعي، فساد لأن عمارة الأرض وإصلاح الأرض في جوانب شتى، يحول بين وقوع بين الأنظمة المتحكمة المتغلبة على البشر ووقوع الفساد، يعني له إدارة الأرض، إدارته للأرض يستخلفه الله، يعطيه علم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا علم الأسماء الذي يعطيه الله عز وجل للخليفة يمكنه من ماذا؟ من إدارة وتدبير الأرض. هذه الإدارة والتدبير خفي طبعا، هذه الإدارة والتدبير خفي، وهي مصدر القوة ومصدر القدرة. نعم طبعا الآن هل يحول بين الأنظمة أو بين البشر وبين أصل الفساد؟ هذا سيكون يعني الإصلاح التام سوف يكون في الظهور، أما الإصلاح النسبي هذا ممارس منذ آدم إلى نبينا الخاتم إلى، وهذه الإمامة بهذا المستوى من الحكومة والتدبير كانت لدى كل أئمة أهل البيت، وإن لم تكن معلنة، وإن لم تكن معلنة. من باب المثال الباري تعالى يقول للنبي إبراهيم إني جاعلك في الناس إماما، لم يحدثنا التاريخ أن النبي إبراهيم قد احتوش على ملك العراق أو الشام أو فلسطين أو مصر أو الجزيرة العربية أبدا. أخبرنا الباري تعالى في القرآن أن يعقوب وإسحاق جعلهم الله أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لكن لم يحدثنا التاريخ أبدا عن أن يعقوب أو إسحاق تصدى إلى ملك في العالم، كانوا كأنما يعيشون كرعية لأنظمة أخرى، لكن التاريخ نعم سجل لنا هذه اللقطة الخطيرة أن النبي إبراهيم استطاع أن يبدل بلدان وشعوب وأقوام الشرق الأوسط من عباد وثنية إلى ملة توحيدية حنيفية، يعني استطاع أن يبدل عقائدهم. تبديل العقيدة في العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية والعلوم الحضارية والعلوم الاستراتيجية، تبديل العقيدة ليس من قدرة الحكومات أبدا. لو تأتي 50 حكومة لتبديل عقيدة شعب ربما تفلح وربما تفشل، لأن العقيدة حكومة فوق الحكومات. استطاعة النبي إبراهيم كفرد يستطيع أن يبدل عقائد الأمم تلك الفترة وسائل الإعلام كانت. الآن الغربيون عندهم أسطول مهول من الإعلام، لكن لم يستطيعوا أن يثنوا المسلمين عن عقيدتهم. دول عظمى، دولة الاتحاد السوفيتي بكل ما أوتيت من جبروت وغطرسة وسفك دماء وإعلام وإرهاب، خمس دول إسلامية: أوزبكستان، تركمانستان، أذربيجان، معروفة الدول الإسلامية الروسية، 100 سنة حكمها الروس بالعسف والدم والإرهاب والإرعاب، لم يستطيعوا أن يغيروا دينهم 100 عام. إذن كيف النبي إبراهيم استطاع أن يغير عقائد هذه البلدان الشرق الأوسط من عبدة أوثان إلى ملة حنيفية موحدة؟ هذا ليس في علم التاريخ أو في علم الحضارات أو في علم الاستراتيجيات أو في العلوم الاجتماعية أو في العلوم الإسلامية السياسية، ليس هذا الأمر صدفة أو اتفاق أو فجأة أو طفرة. هذه مقولات كاسدة، لا بد من هناك من شبكة وإدارة خطيرة كان يتحكم فيها النبي إبراهيم في تلك الشعوب، استطاعت أن تقيم وتنجز هذا التغيير العظيم. كذلك النبي يعقوب أو النبي إسحاق هم من جره. لذلك القرآن الكريم يطالعنا على أن للإمامة جهاز خفي. انظر ما يوجد في سورة الكهف. سورة الكهف لماذا سورة رموز كانها؟ لماذا يريد أن يبين لنا الله عز وجل أن الخضر هو في ضمن مجموعة خفية؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا وعلمناه من لدنا، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وببين أن الخضر عنده مأموريات ومهمات، يقوم بأدوار لا تنافي ضروريات الشريعة طبعا، كما حدث الخضر النبي موسى أن ما فعلته كله على قسطاس وصراط ماذا؟ الشريعة. اعترض عليه النبي موسى كما مر وحاججه بضروريات أو بظواهر الشريعة، إلا أن الخضر بين له أني لم أفعل شيء خارج عن الموازين الشرعية أبدا، لكن بصورة خفية. خفاء لا يعني هلوسة وانفلات وإباحية، أعوذ بالله، لا. خفاء يعني إقامة موازين الشرع وأحكام الشرع، لكن بصورة ماذا؟ سرية، من دون أن يعاوق الظالمون أو المفسدون أو أهل البغي أو أهل الفجور أو أهل الانزلاق، من دون أن يعارضوا هذا مد التقى ومد الصلاح. لأن السرية يعني استباحات المحرمات والتلذذ بالفحشاء وانتهاك الحرمات، هذه على الحال من جماعات الشيطان وحزب الشيطان، ليست من جماعة سبيل الله تعالى. لماذا يحدثنا إذا القرآن الكريم في سورة الكهف عن الخضر أن هناك مجموعة إلهية؟ لكي يبين الباري تعالى أن الإمام في الأرض في الواقع له مثل هذه الأعوان والأنصار. لكن نكتة مهمة، إذا معنى الإمامة الغيبة مقابل الظهور، يعني خفاء السرية، لا الغيبة مقابل الحضور. غيبة مقابل الحضور يعني ماذا؟ يعني هو نائي قاصي، ليس متواجد في الساحة وفي كبد الحدث، ليس بحاضر، بعيد. يعني مقابل الحضور يعني بعيد. كثير من في الكتابات الإسلامية للأسف يقولون زمن في زمن الحضور، لا، ما في زمن حضور، هو دائما حاضر. الأئمة أهل البيت دائما حاضرين. الصحيح عقائديا التعبير زمن الظهور أو زمن الغيبة، لأنه زمن الحضور، فهو زمن
كيف يسمى الحضور يقام للظهور؟ الظهور يعني ماذا؟ يعني كشف خفاء، إن كان متواجد فيما بين أظهرنا وفي كبد ساحة الحدث إنه لأنه ليس بظاهر. غيبة خفاء وسرية واستتار، لا غيبة ابتعاد أبدا، حاشا وكلا. هذا إذن معنى اعتقادي مهم، ومن ثم تبطل كثير من إشكالات المذاهب الإسلامية الأخرى على مدرسة أهل البيت. يظنون أن معنى الغيبة مقابل ماذا؟ بمعنى أنه نائي قاصي لا يتحمل المسؤولية، مجمد في الثلاجة أو في الفريزر، أعوذ بالله، في زمن الظهور يسخن دوره يفعل. لا، ليس هذا اعتقاد غير صحيح. لولا الحجة لساخت الأرض، لولا الحجة لساخت الأرض، يعني عجازا أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. يعني لولا تدبير الحجة وحيلولته بالتدبير وبالمعلومات التي تتنزل عليه من الله عز وجل وعوانه وأنصاره، لكانت الأرض تنزلق في الفساد الصحي، الفساد البيئي، الأمراض الفتاكة تفتك بالبشرية. الآن كثير من الأنظمة والقوى العظمى لا تستطيع أن تحول بين انتشار وباء قد يعصف بكل البشرية، فمن الذي يقف أمامه؟ هم غارقون في غفلتهم، مهما تطورت من عندهم من علوم وآليات صحية وغير مختبرية، تهاجمهم الأمراض كأنما كجيوش لا يستطيعون التصدي لها. من الذي يقف أمام مثل هذا الفساد البيئي، الفساد الصحي، الفساد الزراعي، الكوارث التي قد تقطع النسل البشري أو النسل الزراعي أو النسل الحيواني أو النسل الهوائي، مقابل التلوث الهوائي، مقابل مخاطر عجيبة تحدق بالبشرية. هؤلاء يجربون الكيمياء والفيزياء والتجارب كالطفل الذي لا يدري ما هي تداعياته ونتائجه، ثم يقول ثقوب في غطاء والآزون أو غيره تداعياته خطيرة، ثم يلتفتون إليه، يعني مثل كذي يفجر شيء ولا يدري ما هي تداعياته. إذن لابد لله تعالى من حاكم خفي هو يحفظ أمن البشر، الأمن الصحي، الأمن الاقتصادي، الأمن الأخلاقي. الآن أبواب الشيطان والانزلاق الخلقي على قدم وساق مفتوحة، الأبواب على مصراعيها، إبليس وجنوده. لولا عصمة من الله بتدبير وليه في الأرض لا اشتث الإثارات الجنسية والانزلاقات الأخلاقية، لم تبقي أحد أصلا من إثاراتها. من الذي يحول بين ذلك؟ هذه الأنظمة هي أنظمة مغلوبة على أمرها، حتى القوى العظمى، بل هي تؤجج نار الفحشاء وبركان الفساد. هذه الفرق الضالة التي تدعي زورا الاتصال بالإمام المهدي ومشاركة، هي كثير منها تستبيح المحرمات ومغارقة في الانزلاق أكثر. من الذي يحول؟ إذن ظواهر عجيبة في الغرب الآن هم يشاهدونها، يشاهدون أن تفشي الإسلام في الغرب، في أمريكا، في مكانات كثيرة، بصورة غريبة الآن. نقمة الشارع الشعبي الغربي تجاه أنظمته، تجاه إسرائيل، تجاه النظام الأمريكي، إحصائيات سجلوها في العام الماضي وقبله ذهلتهم. ظنوا بأن بعض الفضائيات الإسلامية هي التي تؤثر، أغلقوها. هذا مو منطقي، مقابل سيل من الفضائيات لدى الأنظمة الغربية كيف تؤثر على الشعب الغربي؟ ظنوا أن الجاليات الإسلامية القليلة المغلوب على أمرها هي التي تؤثر، وحنه كيف الجاليات الإسلامية تؤثر؟ يشاهدون بصمات آثار ولا يدرون من المؤثر، هي هذه السرية. لكن التفتوا جيدا، من ثم
سيل من الإشكالات والاستفسارات عن معنى عقيدة الإمامة والعقيدة بالإمام المهدي وإمامة الإمام المهدي،
كيف تكون يعني في الغيبة، ليس بمعنى الجمون وليست بمعنى الإقصاء له، أعوذ بالله. هو ولي الأمر، الفقهاء أو غيرهم من النواب بالنيابة العامة بإذن من الأئمة عليهم السلام، إنما هم نواب عن ولي الأمر، نواب عن الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الذي يتنزل ملكوتيا أمر ملكوتي، إنما أمره إذا قال شيء كن فيكون. هذا وليه الإمام المهدي صاحب العصر والزمان، ولي أمر المسلمين هو عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر. أيضا في سورة النحل أو في سورة الدخان، حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرغ كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فيها يفرغ كل أمر حكيم، ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح القدس. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا الأمر يعني أمر الملكوت، قدرة الملكوت، وليه صاحبه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أمر الملكوت الذي بتوسطه يستطيع أن يدير الأرض. إنما أمره إذا أراد لشيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أمر الملكوت روح القدس، من صاحبه، من وليه، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الأمر الذي إني جاعل في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، بعد ذلك وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا، اسجدوا لآدم، اسجدوا يعني ماذا، اخضعوا وأطيعوا واتبعوا، اسجدوا يعني ماذا، في سبع سور تعرض القرآن الكريم إلى أن الملائكة خاضعون متبعون للخليفة. من هم الملائكة؟ جبرائيل إسرافيل ميكائيل عزرائيل، الملائكة المقربين، دردائيل ومالك خازن النار، رضوان خازن الجنة. لم يستثني الباري تعالى ملك من الملائكة المقربين أو غير المقربين عن هذه الولاية، عظيمة الولاية. والمدبرات أمرا، مدبرات الرياح، مدبرات المياه، والناشطات نشطة. القرآن يستعرض كثير من القدرات التكوينية التي أعزاها الله وأسندها إلى الملائكة. كل جموع وقبائل الملائكة خاطبها الله اسجدوا لآدم بما هو خليفة، يعني اسجدوا للخليفة، ليس فقط آدم، اسجدوا لإبراهيم، اسجدوا لنوح، اسجدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، اسجدوا يعني اخضعوا وأطيعوا، اسجدوا لعلي بن أبي طالب، اسجدوا للحسن، اسجدوا للحسين، يعني اسجدوا للخليفة الذي يستخلف من قبل الله، أي أطيعوه واتبعوه وهو الوالي عليكم وأنتم مولى عليهم. لما؟ لأنه علمه يفوق علمكم. إذ قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم، من يكون صاحب علم أكبر، يكون صاحب قدرة أكبر. هذه الولاية وهذا التدبير من الخليفة لله في الأرض وهذا العلم الذي يستلمه بتوسطه يستطيع التدبير. إذن جنده ماذا؟ ليس فقط بشر كما يستعرض ذلك لنا في سورة الكهف، جنده حتى الملائكة، طاعته على كل مخلوق. إذا كانت الملائكة مأمورة بطاعته فكيف؟ ليس هذا إلا نصوص من القرآن يا أخوان، سبع سور قرآنية. إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا
مو فسجدوا بعد يعني بلا مهلة أطيعوه
قعوا له ساجدين أمر انضباطي معجل سريع
مو بعد فسجدوا شوي فيها تراخي
لا فقعوا له ساجدين بلا تراخي هذه القدرة لخليفة الله في الأرض ليست لآدم فقط إنما آدم أول النموذج السلسلة أول النماذج أول نموذج هذه القدرة يستطيع بتوسطها الإمام المهدي نعم يدير ويدبر الأرض لكن هنا نكتة مهمة إذن جملة من الإشكالات كل الإشكالات التي تعنون من قبل الملل والنحل والمذاهب الإسلامية الأخرى عن عقيدة الشيعة بالغيبة غيبة 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 في مقابل الظهور هي غيبة خفاء سرية وليست غيبة ابتعاد وليست غيبة إقصاء ولا مزايلة عن كبد الحدث ولا مراوحة ولا ابتعاد ولا نأي ليس بنائي بأبي من مغيب لم يخلو منا حاضر عدة فقرات في دعاء الندب نفس تأكد على نفس المعنى حينئذ إذن جملة من الإشكالات وإن كنت أنا لست في صددها جملة من الإشكالات على عقيدة الغيبة أي انقطاع النيابة الخاصة والسفر كلها تدفع لماذا؟ لأنه ليس معناته جمود المعصوم عن تدبير الأرض أبدا تدبير الأرض وهذه العقيدة ليست فقط في الإمام المهدي في الإمام الحسن العسكري والهادي مثلا قد يقول القائل منا أو من غيرنا أن علي بن أبي طالب جلس في البيت 25 سنة شنو جلس في البيت؟ الإمام جليس البيت خلق الله يكون جليس البيت الإمام يدير له أنماط من الحكومات أشكال من الحكومات أساليب من النفوذ ومن أعظمها الحكومات الخفية في كل حياة المعصومين لاحظوا لهم تدبيرات سرية خفية موسى بن جعفر وهو في السجن له تدبيرات وفي موارد يطوي الأرض ويأتي بتلك التدبيرات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا نقرأ في دعاء الندبة وغيرها من الروايات أوطأته مشارق الأرض ومغاربها سفرات الرسول الرسمية إلى وين أقصاها إلى الشام وكيف أوطأ مشارق الأرض ومغاربها هذا بتدبيرات الخفية للرسول حتى قبل بعثته رسولا وهو كان نبيا لأنه كان إماما إمامة الرسول لم تتأخر إلى سن الأربعين نبوة الرسول لم تتأخر إلى سن الأربعين بعثة الرسول الرسمية تأخرت إلى الأربعين إمامة النبي إبراهيم إمامة النبي نوح إسحاق يعقوب الإمامة لا تخلو منها الأرض هذه إذا العقيدة مهمة وعميقة وخطيرة الآن لست أنا في صدد الخوف فيها تفصيلا لكن أريد أن أبين هذه النقطة هذا العقيدة والمعتقد أن الغيبة مقابل الظهور يعني انقطاع نيابة خاصة ليس بمعنى أن يأتي هذا إذن لا نفرط في هذا المعنى من العقيدة لكن أيضا لا نغلو في هذه العقيدة يعني ماذا لا نغلو يعني لا يأتي متقمص منتحل كذاب دجال مزور ذوي ألاعيب ويدعينا لي تمثيل رسمي عن هذه الشبكة للإمام أو عن هذه أنا عضو من أعضاء الجهاز المعصوم الإمام هذا كذب وزور وكيف يكون هذا الجهاز السري وهو الغيبة في مقابل الظهور يكشف نفسه أنت رأيت عنصر أمني خفي وأمان عنصر أمني إلهي مو بشري عنصر أمني إلهي يكشف السر الإلهي هذا أول دجل وكذب يفضحه هؤلاء الأوتاد أو الأبدال أو كذا لو
شم منهم رائحة النشاط الإلهي، أتاهم عزرائيل وأطلق عليهم ماذا؟ نزع أرواحهم، أطلق عليهم رصاصة الموت. يحدثنا التاريخ كثير في كثير من الأوتاد والأبدال ما أن حصلت نوع من ربما الريب حوله يأتيه وفيه الأجل بسرعة. لماذا يصفى؟ إن هو طبيعة النظام الأمني هكذا، أنه أي عنصر يبرز لابد من تصفيته، لابد أن يأتي عزرائيل ويصفي. ما في كلام. الذي يدعي أنه هو يبرز ما شاء الله هذا أول الدجل، ترأيت سرية وغيبة وخفاء مع علن، هذا هو أول مسرحية العين ودجل وزم. كيف يعني السرية وهو يبرز نفسه غيبة في مقابل ظهور؟ أصلا نشوف كما مر بنا في هذه الأدلة لانقطاع النيابة الخاصة، غيبة مقابل ظهور، يدعي علن، لا الظهور نسبي ودوائر سرية مختلفة وشعب إدارية فيها، وأنا حين بدأت أمثل التمثيل أضحكات يستغفل فيها ويستهجن بها الحماقات. داخت الدول العظمى، داخت الدول العباسية والأموية والطنطنية لاكتشاف مثل هذه الجهاز أو أثر من عناصر هذا الجهاز. أبدا ما يمكن. انظر النبي موسى لما أراد أن يلتقي مع الخضر الذي هو من عناصر هذه الشبكة، لم يلتقي به في البيت الفلاني، الأرض الفلانية، البلد الفلاني، أعطاه الله شفرتين، شفرة ذكرت في القرآن وشفرة أخرى ذكرت في الروايات. نبي من أولي العزم لا يستأمنه الله، نعم دي شبكة خطيرة، نبي من أولي العزم لا يستأمن بها إلا بدقة، فكيف بأحد الناس؟ عجيبة غريبة. ما هي الشفرة؟ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من أمرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر. نعم. قال هذا ما كنا نبغي، هي هذه العلامة أن يضيع من عندنا السمك، علامة أعطاها الله عز وجل لموسى، إذا ضاع السمك منك ستلقى ذا العنصر الإلهي في الشبكة الخفية. والعلامة الثانية يكون مغطى هو بلحاف مستلقي. قال هاي العلامتان حصلتا. فرأى الخضر قال هل أتبعك؟ قضايا أمنية خطيرة إلهية، سر الله الذي تعجز عنه الدول والشبكات الخفية والمافيوية وكله، ما يمكن أن يخترقون. ترجموا كتب الإمام المهدي للإنجليزية وإلى كذا، وفحصوها ودبلجوها استراتيجيا وغرافيا، كل المعلومات الكثير اطلع عليها، بس وين يصيد؟ يعني يصيدون أي أثر؟ هي شبكة بشر هي؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، مهمات صعبة دي، نبي أولي العزم يتحملها. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، الأمور الأمنية ما فيها سؤال واعتراض وضوضاء، فيها تنفيذ بعد ذلك فيها تفسير، وإن كان ضمن الضوابط والضرورات لا تخرج عن الضرورات. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولن أعصي لك أمرا. مع ذلك كما مر بنا الحجج ما يفقد للنبي موسى، ظواهر الشريعة ما يرفع يدها. بعد ذلك ماذا في نهاية اللقاء؟ قال وما فعلته عن أمري. بعد ذلك يقول له هذا فراق بيني وبينك، الاتصال بعد ينقطع، البث هني إيش؟ منو نبي من أولي العزم، واحد عادي من أوساط الناس، معصوم ورسول ونبي بل ومن أولي العزم، يقول له الخضر هذا فراق بيني. هذا لماذا يعطينا القرآن؟ القرآن يريد يبين لنا شفرات. طبعا هذا علم الأمن موجود في سورة الكهف، تشفير هذا
معنى الخفاء والسرية أن ما يمكن الاتصال مع معصومين حجج، فكيف بك بأوساط وأحال الناس؟ سر الله الأعظم هذا هو الغيبة مقابل الظهور. لذلك إذن لننتهي إلى هذه النتيجة، الغيبة في مقابل الظهور خفاء وسرية ولا تمثيل رسمي أبدا، إنما هذا دجل وزور وزيف. وسبحان الله عاقبة الذين أساءوا السوء يتوافوا بهم إلى الهاوية، إلى منزلقات خطيرة وعجيبة عظيمة. لماذا؟ لأنهم دخلوا على خط خطير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.